إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا في لقائنا السابق عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله، وفي لفظ سئل عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وفي يومنا هذا نذكر حديث نافع رحمه الله قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. جويرية هي بنت الحارث ابن أبي ضرار، وأبوها سيد قومه، وقد أسلم بعد هذه الوقعة بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحارث قد أخفى بعيرين لم يطلع عليهما أحد من الناس، وكان الحارث قد جمع الجموع لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم فبيتهم على ماء يقال له المريسيع. وكانت غزوة بني المصطلق سنة 65 للهجرة، وتسمى غزوة المريسيع. وجويرية كانت متزوجة بمسافع بن صفوان، فوقعت بعد الغزوة في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته واستعانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدفع عنها كتابتها وتزوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتق المسلمون السبايا من بني المصطلق اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا انسابا وارحاما له. وقد طلبها ابوها بعد ذلك فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اخترت الله ورسوله. وتوفيت بعد سنة 50 وصلى عليها مروان. وقوله وهم غارون أي غافلون. ونافع هو مولى ابن عمر، ومن المحدثين الثقات، توفي سنة 710، وبنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة. ويدل الحديث على جواز مقاتلة الكفار قبل دعائهم للإسلام، وقال بذلك على الإطلاق جماعة من أهل العلم. واستدلوا بحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وكفارهم، فقال هم منهم. متفق عليه. وقال سلمة بن الأكوع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم، رواه أبو داود. وقال مالك لا يجوز قتال الكفار إلا بعد إنذارهم ودعوتهم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولحديث بريدة الآتي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا يوم خيبر حين أعطاه الراية أن يدعو أولئك اليهود للإسلام مع بلوغ الدعوة لهم. والقول الثالث في المسألة أنه يجب إنذار الكفار قبل قتالهم إن لم تبلغهم الدعوة، ويستحب إنذارهم إن بلغتهم الدعوة، ولا يجب جمعا بين أدلة الباب. وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وفي الحديث جواز استرقاق العرب كما قال الجمهور خلافا لأحد قولي الشافعي. قال المؤلف رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب منهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. وهذا الحديث مما يدل على ما في هذا الدين من عدل وإنصاف ورحمة حتى مع المخالفين وحتى مع الأعداء المقاتلين. وسياق المؤلف فيه تصرف يسير سأشير إليه. وقوله عن سليمان بن بريدة عن أبيه ورد في بعض النسخ عن عائشة وهو خطأ. قوله كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش تذهب وحدها فتغير ثم ترجع، سميت سرية لأن غالب ذهابها يكون في الليل. ففي هذا اللفظ دلالة على أن أمر الجهاد إلى الإمام لا يستقل به أفراد الرعية ولو اجتمع منهم عدد، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. وفي الحديث أن الولايات مرجعها إلى ولي الأمر، فهو الذي يؤمر الأمراء، وهو الذي يجعل الولاة، وهو الذي يرسل الجيوش. قوله: أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فيه وصية الإمام لأهل الولايات حال بدء ولايتهم وحال تكليفهم بأعمال أخرى، وفيه التأكيد على الوصية بتقوى الله، والمراد بذلك الوصية بمخافة الله والحذر من عقابه بفعل الأمور المشروعة وترك الأمور الممنوعة. وفي الحديث دلالة على أثر التقوى في التوفيق والنصر وتأييد الله للعبد. وفي الحديث الوصية للولاة وأمراء الجيوش بقصد ما ينفع من تحت أيديهم. وفي الحديث مشروعية فعل أهل الولايات ما يجلب الخير والنفع لمن تحت أيديهم. قوله: ثم قال غزوا على اسم الله في سبيل الله، فيه التذكير بالمقصد من الولاية ليتم إنجازه وليتم الاشتغال به وترك ما يشغل عنه. وفي الحديث الاستعانة بالله لقوله: أغزو على اسم الله، وفيه التوكل عليه سبحانه وتعالى والبداءة باسمه سبحانه في كل أمر ذي بال، وفيه التذكير بتصحيح النية وأن يقصد المرء بأعماله وجه الله. وسنأتي لفوائد الحديث الأخرى في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في كل أعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.